الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلوب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيده، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وأصلي وأسلم على رسول الله، على خير خلق الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوان، فحديثي معكم في هذه الليلة عن موضوع الحياء، وسينتظم هذا الحديث 13 نقطة. الأولى في بيان حقيقة الحياء، والثانية هل الحياء غريزة أم أنه شيء يكتسب، والثالثة الحياء وسط بين طرفين مذمومين، والرابع بين الحياء والخوف، والخامس إشكال في الحياء والجواب عنه، والسادس منزلة الحياء من الدين، والسابع في بيان أنواع الحياء، والثامن في بيان أقسامه من حيث الباعث له، والتاسع الطريق إلى الحياء، كيف نحصل الحياء وكيف نتحلى به ونتخلق، والعاشر في دوافعه وموانعه ومضعفاته، والحادي عشر نماذج من الحياء، والثاني عشر مظاهر لقلة الحياء، والثالث عشر في ثمرات الحياء. أيها الإخوة، ما أحوجنا في مثل هذه الأيام لأن نتحدث عن الحياء، عن هذا الخلق الكريم الذي يدعو النفس إلى الفضائل ويجنبها الرذائل، في وقت تنحر فيه الفضيلة وتذبح فيه الأخلاق، والتي منها الحياء تذبح من الوريد إلى الوريد عبر قنوات فضائية حملت على عاتقها تدمير الأخلاق وتدمير الفضيلة وتدمير محاسن العادات ومكارمها. ما أحوجنا في هذه الأيام لأن نتحدث عن الحياء في الوقت الذي يحارب فيه الحياء، ما أحوجنا في هذا الوقت أيها الإخوة والأخوات لأن نتحدث عن الحياء في الوقت الذي نرى فيه مظاهر عجيبة تدل على تصحر الحياء في نفوس كثير من المنتسبين إلى الإسلام. الحياء كاسمه أيها الإخوان، الحياء من الحياة، ولا يقابل الحياة سوى الموت، ومنه الحياء للمطر، لأنه يحيي الأرض بعد موتها بإرادة الله عز وجل، وبه تحيا الدواب. فالحياء خلق أيها الإخوان، خلق كريم فاضل من الأخلاق الشريفة التي تحمل أصحابها الذين يتخلقون بها على ترك كل قبيح، وتمنعهم من التقصير في حق ذي الحق. إنه خلق يبعث على فعل المحاسن وترك القبائح، ويقابله البذاء والجفاء، كما يأتي في الحديث الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار، فقابله صلى الله عليه وسلم بالبذاء والجفاء. فمنزوع الحياء لا تراه إلا على القبح، ولا تسمع منه إلا اللغو والتأثيم، لا ترى إلا عينا غمازة ونفسا همازة ولسانا بذيئا يتركه الناس اتقاء فحشه، مجالسته شر وصحبته ضر وفعله عدوان وحديثه بذاء. أعاذنا الله وإياكم من مساوئ الأخلاق وسفتافها. ثانيا، هل الحياء غريزة أو هو شيء يمكن أن يكتسبه الإنسان؟ أقول أيها الإخوان، الحياء لا شك أنه غريزة فطر عليها الإنسان، فطر عليها جميع الناس المؤمن والكافر، ولكن الناس يتفاوتون في ذلك. فمن الناس من فطر على قدر كبير من الحياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس كما في بعض الروايات: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. فالله عز وجل جبله على ذلك. ولا ريب أن كل إنسان قد أودع الله عز وجل فيه حياء فطريا. وإذا أردت أن تعرف حقيقة هذا المعنى فانظر إلى الصغير، من له سنة أو من له سنتان أو نحو ذلك، انظر إليه حينما يكون في حال أو في موقف أو حينما تحدق النظر فيه، فإنه لربما وضع أصبعه في فمه ونكس رأسه وعلته الحمرة على وجهه. إنها الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. ما فطرهم الله تبارك وتعالى على البذاء وعلى مساوئ الأخلاق، إلا أن هذه الفطرة كغيرها من الفطر يمكن أن تتدنس وأن تتغير وأن يعتورها ما يعتور الفطر الأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا الخلق يمكن أن يكتسب ويمكن أن ينمى في نفس الإنسان. هذا الصغير حينما يسمع كلمات من أبويه أو ممن حوله ممن يطوفون به صباح مساء يعلمونه فيها ما يليق وما لا يليق، فإن ذلك ينمو في نفسه ويتجذر حتى يصير الحياء سمة بارزة له. أما إذا نشئ هذا الصغير على قلة الحياء فهو ينشأ وتقع عينه لأول وهلة على أم قد تعرت من الستر حينما تجلس مع محارمها وحينما تجلس مع صديقاتها وصواحباتها، أو حينما تخرج إلى صالات الأفراح، أو حينما تخرج إلى السوق أو غير ذلك، فإن هذا الصغير لا يمكن أن يتحاشى هذه الأمور بعد ذلك، لأنها لم تغرز في نفسه. فإنه لا يجد غضاضة في انكشاف عورته وفي انكشاف مواضع كثيرة من جسده، لأنه نشأ على ذلك، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، مع أن هذه الخصلة مغروزة فيه حينما ولد، لأنها خاصية بشرية حب الله عز وجل بها هذا الإنسان وميزه بها عن الحيوانات. فإن الحيوان لا يعرف الحياء، وكلما انحط الإنسان وتدنى في أخلاقه كلما شابه العجماوات والحيوانات، وكلما سفل وصار يشبهها في نزع الحياء وفي أخلاقها وفي تهارشها على ما لا يليق ووقوعها على ذميم الأخلاق ومساوئها. لما أكل آدم وحواء من الشجرة بدت لهما سوآتهما فماذا صنع أيها الإخوان؟ طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قام بهذا الفعل على سبيل البديهة لستر العورات التي قد تبدت بسبب إغواء الشيطان الذي لا زال يحرض على كشف هذه العورات وعلى التعري وعلى إظهار المفاتن والمحاسن من أجل إغراق الناس في الرذيلة. قام آدم وحواء عليهما السلام وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، كل ذلك لأن داعي الحياء والفطرة يحملهما على ستر هذه العورات. وهذا يدل على أن التعري والتكشف والتهتك أنه خلاف الفطرة، إنما الفطرة في الستر والحشمة والحياء، وإنما يكون التهتك بسبب إغواء الشيطان وتلبيسه وتزيينه، سواء كان ذلك من تلبيس شياطين الإنس أو كان ذلك من تسويل شياطين الجن. وهذا الذي تدعو إليه الجاهلية الغربية المعاصرة بكل ما أوتيت من قوة وآلة تدمر فيها ما تبقى عند الناس من مكارم الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتتميمها وتكميلها. ثالثا، الحياء وسط بين طرفين مذمومين. الحياء وسط أيها الإخوان بين الخجل، وهو خلق يدل على ضعة صاحبه ومهانته وقصوره، فهو لا يستطيع أن يرفع رأسه لينكر منكرا لأنه يخجل، وهو لا يستطيع أن يقول كلمة الحق لأنه يخجل. وفي الطرف الآخر البذاء والقحة والوقاحة والجرأة في سافل الأخلاق، فيتكلم الإنسان أمام جموع الناس بما لا يليق بكل صفاقة، ويفعل أمامهم ما لا يليق بكل وقاحة. فالحياء أيها الإخوان وسط بين هذه المهانة وهي الخجل، ووسط بين هذه الصفة وبين صفة أخرى وهي الوقاحة واللجاجة في تعاطي القبائح. فالحياء كغيره من الأخلاق يكتنفه وصفان ذميمان. هذا الكرم أيها الإخوة والأخوات هو وسط بين الشح وبين الإسراف والتدبير، وهذا التواضع وسط بين الذل وبين العلو والكبر. وهكذا أيها الإخوان يكون الحياء وسطا بين البجاحة وعدم اللياقة وبين الضعف والهوان، فإذا انحرفت النفس عن فطرتها وعما رسم الله عز وجل لها من الأخلاق الفاضلة وما فطرها الله تبارك وتعالى عليه، فإنها تميل إما إلى هذا الطرف وإما إلى هذا الطرف، وقليل من الناس من يوفق إلى لزوم هذه الفطرة وإلى المحافظة عليها. والمهدي من هداه الله عز وجل، والضال من أضله الله تبارك وتعالى. رابعا، بين الحياء والخوف. أيها الإخوان، ما الذي يحجزنا عن فعل القبيح؟ ربما يكون ذلك هو الخوف من الله عز وجل أو الخوف من الناس، وربما يكون ذلك هو الحياء من الله عز وجل أو الحياء من الناس والحياء من النفس، ولربما تجتمع هذه الأمور الثلاثة. فأي المقامات أفضل؟ من كان حاجزه عما لا يليق هو الخوف، أو من كان حاجزه هو الحياء؟ مع أننا نعلم أن الحياء من الله وأن الخوف من الله، نعلم أن ذلك جميعا من شعب الإيمان ومما يحبه الله عز وجل، ولكن أي هذه المقامات أرفع وأعلى. أقول أيها الإخوان، الحياء من شيم الأشراف، وهو من صفات النفوس الأبية الكريمة الزكية، فصاحبه أحسن حالا ممن كان حامله الخوف المجرد عن فعل ما لا يليق. ثم إن الحياء من الله عز وجل يدل على مراقبته وحضور القلب معه. ثم أيضا في الحياء ما يدل على تعظيم الرب المعبود جل جلاله، وليس ذلك بموجود في الخوف بقدر ما هو موجود في الحياء. فمن وازعه الخوف من الله عز وجل قلبه ملاحظ للعقوبة، حاضر معها، وهو ملاحظ لنفسه ولمصلحتها فحسب. ومن كان وازعه الحياء من الله تبارك وتعالى فقلبه حاضر مع الله في حال الإحسان وفي حال الإساءة. قلبه حاضر مع الله وهو على فراشه، وهو يتحدث مع الناس، وهو يتصدق الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فهو يعلم أن هذا الإنعام والإفضال من الله تبارك وتعالى، ولكنه يستحي من الله عز وجل، وذلك أنه يعلم أن هذا العطاء لا يكافئ نعم الله تبارك وتعالى. المستحي أيها الإخوة، المستحي مراع لجانب الرب، والخائف مراع لجانب النفس. وعلى كل حال، من كان وازعه الحياء نبعت ينابيع الحكمة من قلبه، وتفجرت عيونها، وارتسمت عليه مكارم الأخلاق في كل أحواله ومقاماته. خامسا، إشكال في الحياء لربما يتلجلج في نفوس الكثير من الإخوة والأخوات المستمعات. قد يشكل علينا كيف كان الحياء من الإيمان، وهو خير كله ولا يأتي إلا بخير، مع أن هذا الحياء لربما جعل صاحبه يجبن في بعض المقامات التي كان يجب عليه أن ينطلق فيها آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر قائلا بالحق. فكيف كان يحبه الله عز وجل ولا يأتي إلا بخير، مع أنه يجبن صاحبه ويضعفه ويقعده في بعض الأحيان عن بعض الأمور التي لا تليق، وكذلك أيضا يقعده عن بعض الأمور اللائقة، وكذلك أيضا فإن هذا الإنسان لربما شارك غيره في ألوان الانحرافات من أجل أنه يخجل أن يمتنع منها، لأن هؤلاء الناس من زملائه وأصحابه وجلسائه قد أحرجوه وضيقوا عليه فلم يجرؤ على مخالفتهم. أقول أيها الإخوان، هذا الذي سماه الناس في عرف استعمالهم بالحياء الذي يجبننا أحيانا عن فعل ما يليق ليس من الحياء في شيء، إنما سماه بعض الناس سموه حياء واختلط الأمر عليهم والتبس. وإلا ففي حقيقة الأمر أيها الإخوة أن ذلك من المهانة والخنوع والضعف وليس من الحياء. الحياء الشرعي أيها الإخوان هو الذي يحملك دائما على فعل ما يليق. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك كان يقول كلمة الحق ويبلغ دين الله عز وجل، ويغضب لله تبارك وتعالى إذا انتهكت حرماته، ويغار لله غيرة لا يغارها أحد من المخلوقين على محارم الله تبارك وتعالى. فحياؤه صلى الله عليه وسلم العظيم الذي وصف بهذه الصفة التي ليس بعدها وصف أبلغ من هذا الوصف، مع ذلك فإن حياؤه كان يحمله على مزيد من مكارم الأخلاق، وكان يحمله على قول الحق والصدع به دون خجل ولا تردد ولا مدارات ولا مداهنة لأحد. إذن هذا المانع الذي يمنعنا، وإن ظن بعضنا أنه من الحياء، إنما هو خور وضعف ومذلة ومهانة تعتبر هذا الإنسان، ف فيجبن في بعض المقامات التي كان يجب عليه أن يتحرك وأن ينطق بالحق فيها. والأخلاق أيها الإخوان فيها ما يحمد وفيها ما يذم. الافتقار إلى المخلوقين والتذلل لهم والتملق لهؤلاء الناس أمر مذموم، ولكنه يحمد في مقام واحد إذا كان هذا التملق والتذلل من أجل تحصيل العلم النافع. التلطف بالعلماء والتواضع لهم والتذلل لهم أمر يحبه الله عز وجل، ولا يحصل العلم إلا به. التردد على أبواب الناس مذموم من أجل الافتقار والحاجة، ولكن التردد على أبواب العلماء من أجل تحصيل العلوم النافعة أمر يحمد عليه الإنسان ويحصل فيه أو يحصل بسببه العلوم الجمة. ولهذا قال ابن قتيبة أديب أهل السنة رحمه الله رحمة واسعة، يقول: ليس الملق من أخلاق المؤمنين إلا في طلب العلم، ليس الملق من أخلاق المؤمنين إلا في طلب العلم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: دللت طالبا فعززت مطلوبا. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لا يستحي من يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وقد قال بعض السلف: لا ينال العلم مستحٍ ولا متكبر، وإنما حمدت هذه الأخلاق من التذلل والتواضع والتملق للعلماء من أجل تحصيل العلوم، لأنها طريق إلى تحصيل المعالي والمكارم والفضائل الحقيقية، فهي مفضية إلى الكمال. ولهذا قال الحسن رحمه الله: من استتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله، فاقطعوا سرابيل الحياء، فإن من رق وجهه رق علمه. ويقول الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة المعروف: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، إما أن يستحي فتفوته الفائدة، وإما أن يتعالى ويأنف فتفوته الفائدة لئلا يظن به الجهل والحاجة. وهكذا في سائر الخصال والأخلاق. سادسا: منزلة الحياء. الحياء أيها الإخوة والأخوات إحساس رقيق وشعور دقيق، يبدو في العين مظهره وعلى الوجه أثره، ومن حرمه حرم الخير كله، ومن تحلى به ظفر بالعزة والكرامة ونال الخير أجمع. الحياء أيها الإخوان أصل لكل خير، وهو أفضل الأخلاق. الحياء أجل الأخلاق وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، لأن الحيوان لا حياء له، فمن لا حياء له ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، صورته صورة إنسان وداخلته داخلة حيوان، كما أنه ليس معه من الخير شيء إذا تخلى من الحياء، ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤدى الأمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحر الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة، ولم تنع من فاحشة. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحمة، ولا ضر له والدة. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من المخلوقين. فقد تبين بهذا أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من المخلوق لم يفعل الإنسان شيئا من هذه المكارم التي وصفتها. فالإنسان كل إنسان له آمران وزاجران، آمر وزاجر من جهة الحياء، يأمره بالفضائل ويزجره عن الرذائل، فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهي مما لا يليق، وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة، فالنفس تأمره بأشياء وتهوى أشياء وتنهاه عن أشياء. فمن لم يطع آمر الحياء وزاجر الحياء فإنه يطيع آمر الهوى والشهوة فيتمرغ في أودية الهلكة، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله. ثم إن هذا الحياء أيها الإخوان يقوم مقام الذكر في بعض المقامات التي لا نذكر الله عز وجل فيها. أرأيتم حال الإنسان عند الخلاء؟ فإنه لا يذكر ربه ولا يليق به أن يذكره وهو على حاجته، ولكن مقام الحياء من الله عز وجل وهو في هذه الحال، ومقام المراقبة لله تبارك وتعالى واستحضار هذه النعمة من الله تبارك وتعالى عليه بالتخلص من هذه المؤذيات التي تخرج من جسده، لا شك أنه من أجل الذكر، كما صرح بذلك جمع من العلماء. فذكر كل حالة بحسب ما يليق بها، واللائق بالإنسان في حال الخلاء أن يتقنع بثوب الحياء من الله تبارك وتعالى، أن يتقنع بالحياء من الله مجلا له، ذاكرا نعمته عليه وإحسانه إليه في مثل هذا المقام وفي مثل هذه الحال. ثم إن فقد الحياء أيها الإخوة والأخوات علامة من علامات شقاء العبد. إذا كان الزوج عديم الحياء أو كانت الزوجة عديمة الحياء فلا تسأل عن شقوة أحد الزوجين بالآخر. إذا كان أحد الأبناء صفيق الوجه لا يستحي ولا يرعوي ولا ينتهي عما لا يليق فلا تسأل عن شقوة مخالطيه وممن يخالطونه ويجالسونه ويؤاكلونه ويشاربونه. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. كما أن الحياء أيها الإخوان سبيل لحفظ ماء الوجوه الذي به يبقى رونقها وبهاؤها، كما قيل: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك وإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. كما أنه أصل العقل وخاصته وهو بذر الخير، كما قال أديب أهل السنة في روضة العقلاء، أعني أبا حبان البستي رحمه الله، وهو لباس التقوى كما فسر قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، فسره جمع من السلف بأنه الحياء. وقال وهب رحمه الله: الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وماله العفة. وهو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار حينما مر به وهو يعظ أخاه في الحياء، كان ذلك الرجل كثير الحياء، فهذا رجل من إخوانه يعظه ويحثه على التقليل من هذا الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي الحديث الآخر: الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وفي الحديث الآخر: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وفي حديث أبي هريرة: الحياء من الإيمان، والإيمان من الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وفي حديث آخر لأبي هريرة: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وقد يسأل بعضنا: كيف كان الحياء شعبة من الإيمان وهو غريزة من الغرائز؟ فنقول: لما كان هذا الحياء يحركه فيأمره بالخير ويزجره ويكفه عن فعل ما لا يليق كان هذا الحياء من الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، قول في القلب واللسان وعمل في القلب واللسان والجوارح. ومن ثم فإن الحياء من أجل الأعمال القلبية التي تدفع الإنسان على فعل ما يليق وتكفه عما لا يليق. هذا هو خلاصة ما ذكره العلماء في الجواب عن هذا السؤال. كما أن الحياء أيها الإخوان خلق إسلامي رفيع كما في حديث أنس إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياة. أخلاق الإسلام كثيرة أيها الإخوان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله خلق الإسلام لأن به جماع الخلق، لأن الإنسان إذا كان يستحي وجد فيه الكرم ووجد فيه النخوة والحمية ووجدت فيه الغيرة ووجدت فيه سائر الأخلاق الفاضلة، وإذا كان الإنسان لا يستحي فإنه لا يكرم ضيفا ولا يوقر كبيرا ولا يرحم صغيرا ولا يحسن إلى أحد أيا كان. وقد جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت مكارم الأخلاق عشرة فذكرتها وقالت ورأسهن الحياء، وهو صفة يحبها الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس في الحديث الذي قدمته في أول حديثنا هذا، حيث قال له صلى الله عليه وسلم إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل الحلم والحياء، وهو من الدين. وقد ذكر عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذكر عنده الحياء وأنه من الدين، فقال عمر بل هو الدين كله. كما أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، كما في الحديث المشهور إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء. فهذا حياء كرم وبر وجود وجلال وإفضال من الله جل جلاله. كما أن الحياء هذه الصفة أيها الإخوان هي من أوصاف الملائكة عليهم صلوات الله وسلامه، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في القصة المشهورة لما دخل عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم فخذيه أو ساقيه، فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سترهما وسوى ثيابه حينما استأذن عليه عثمان. فلما سألته عائشة رضي الله تعالى عنها عن ذلك قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم. فالملائكة أيها الإخوان يستحون ويتخلقون بالحياء، ونحن أيها الإخوان حينما نتخلق بالحياء نكون قد اتصفنا بصفة يحبها الله عز وجل ويتصف بها على ما يليق بجلاله وعظمته، ونكون قد اتصفنا بصفة من صفات الملائكة. فالحيي رجل كريم، والمرأة التي تستحي امرأة فاضلة شريفة كريمة، والشاب والفتاة الذين يستحون هم من كرماء الناس وفضلائهم وأشرافهم، وأما من نزع منه هذا الوصف فإنه يتصف بصفة الأراذل والشياطين، فليختر الإنسان لنفسه. كما أن الحياء أيها الإخوان من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما في حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما كان يغتسل وحده، وكان بنو إسرائيل يغتسلون اغتسالا جماعيا كما يقال، فكان موسى صلى الله عليه وسلم حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء من الله عز وجل، وهو من صفات المؤمنين الأبرار الأتقياء والمؤمنات التقيات الحافظات لحدود الله تبارك وتعالى. هذه المرأة بنت ذلك الرجل الصالح الذي كان في مدين حينما جاءت إلى موسى صلى الله عليه وسلم تدعوه، كيف وصف لنا القرآن مشيتها؟ قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لم تأتي تمشي مشية تتبختر فيها تلقي عنها جلباب الحياء، لم تأتي نازعة ستر الله تبارك وتعالى، وإنما جاءت محتشمة، حتى إن بعضهم قال إنها كانت تمشي خلفه وهو يمشي أمامها، وإذا أرادت منه أن يتجه يمنة أو يسرة ألقت حجرا بالاتجاه الذي تريد منه أن يتجه إليه، كل ذلك حياء وحشمة وتسترا من هذه المرأة المؤمنة. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي زوج الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، كانت تأتي حاملة النوى من حقل أو مزرعة للزبير في مكان بعيد، تأتي وهي تحمله وهي ماشية على قدميها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل النوى على رأسها، فأناخ بعيره عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه، فأمرها أن تركب فاستحيت وامتنعت أن تسير مع الرجال. هذا هو حياء المرأة المسلمة، المرأة الشريفة، المرأة العفيفة التي لم تمزق حياءها القنوات الفضائية ومجلات الأزياء وعارضات الأزياء ودور الرذيلة في مشارق الأرض ومغاربها التي تصدر العفن الفني ومساوئ الأخلاق وتبجح النساء وترجلهن وتهتكهن. وهذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لما جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسأله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فماذا فعلت أم سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم زوجها؟ غطت وجهها وقالت ويحك فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ لقد غلبها الحياء وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرمها وزوجها. هذه أخلاق أمهات المؤمنين. وتلك امرأة جاءت تبحث عن ابن لها قتل في غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت مغطية لوجهها، وقد كان النساء يغطين وجوههن على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي جميع الأعصار الإسلامية حتى جاء الاستعمار فنزع الحجاب في كثير من بلاد المسلمين وأفشى التهتك وأفشى مساوئ الأخلاق. جاءت تبحث عن قتيلها، عن ابنها، فقالوا لها تبحثين عنه وأنت متنقبة متحجبة؟ فأجابت لأن أرزى ولدي فلن أرزى حيائي. تقول إذا فقدت ولدي فلا يعني هذا أنني أبذل حجابي وحشمتي وحيائي، لأن عنوان حياء المرأة وحشمتها الحجاب والستر والبعد عن مواطن الريبة ومخالطة الرجال. هذا شمس الدين المقدسي عالم من علماء المسلمين يقول كنت إذا انكشف ساقي وأنا في خلوتي أبادر إلى سترها مع الاستغفار، أبادر إلى سترها مع الاستغفار وهو في خلوته إذا انكشف ساقه. فأين أولئك النساء من بنات المسلمين اللاتي يعرضن الأجساد التي قد ظهر أكثرها في صالات الأفراح وفي شتى المناسبات؟ أين هذا العالم وأين حياؤه من حياء أولئك النسوة اللاتي أخطأن الطريق؟ نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وبهن وأن يردهن إلى رشدهن وصوابهن. سابعا، أنواع الحياء. الحياء ثلاثة أنواع: حياء من الله عز وجل ويكون بامتثال أوامره واجتناب زواجره. النبي صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه فقالوا عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال السائل الرجل يكون مع الرجل، يعني هل يبدي له شيئا من عورته؟ بعض الناس يقول أنا رجل فلا يستحي من إظهار عورته أمام الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لهم مكارم الأخلاق إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. فقيل له والرجل يكون خاليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحيا منه. أخرجه البخاري تعليقا وأخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم وإسناده حسن. وفي الحديث الآخر أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك، بمعنى أن لا يكون الله عز وجل هو أهون الناظرين إليك، فينبغي أن تستحي من الله تبارك وتعالى حق الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: استحيوا من الله حق الحياء، فسألوه فقالوا إنا نستحي والحمد لله، قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ السمع فلا يسمع ما لا يليق من الفحش والبذاء والغناء والغيبة والمعصية بجميع أنواعها مما يسمع، وأن تحفظ هذا البصر فلا ينطلق ولا يسرح يمنة ويسره فيرى ما لا يليق ويرى ما يحرم عليه أن ينظر إليه يسر مقلته ما ضر مهجته. وكذلك يحفظ الإنسان الشم فلا يشم شيئا لا يجوز له شمه، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى فلا يدخل في هذا الجوف شيء حرمه الله عز وجل من المال الحرام والخمر والدخان وما إلى ذلك، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. خطب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الناس وقال: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه يقول: إذا ذهبت لقضاء الحاجة أغطي رأسي بثوبي حياء من الله عز وجل. وقد صور لنا القرآن حال بعض الجاهليين وكيف كانوا يستحيون من الله عز وجل، قال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. الذي ذكره جمع من السلف في تفسير هذه الآية أن الواحد من هؤلاء المشركين كان إذا خرج إلى الخلاء، إذا خرج إلى حاجته قال بظهره وصدره هكذا، أماله من أجل أن يكون ظهره حائلا بينه وبين السماء حياء من الله عز وجل، مع أن الناس لا يرونه. فأين هؤلاء الجاهليين من أولئك المتهتكين الذين يعرضون المفاتن والأجساد العارية يراها ملايين البشر ويصوت لهم الملايين من أهل الضعف وأهل الانحطاط والسفول الذين لم يعرفوا مكارم الأخلاق. النوع الثاني هو الحياء من الخلق، ويكون بكف الأذى عنهم بجميع أنواعه في القول والفعل وترك السوء الظن بهم، ويكون بترك المجاهرة بكل قبيح. وبين الحياء من الله عز وجل والحياء من المخلوقين ملازمة أكيدة، وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. والنوع الثالث أيها الإخوان وهو نوع لطيف من الحياء، الحياء من النفس. وهل يستحي الإنسان من نفسه؟ أقول نعم، ذاك حياء يعرفه أصحاب النفوس الكريمة الشريفة العزيزة الرفيعة الأبية. هذه النفوس تستحي من رضاها لنفسها بالنقص ومن قناعتها بالدون، فيجد الواحد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأنما له نفسان يستحي بأحدهما من الآخر، ويكون ذلك عن الحياء من النفس بالعفاف وصيانة الخلوات، وهذا أكمل ما يكون من الحياء. فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر وأولى كما لا يخفى. هذه أنواع الحياء الثلاثة. ثامنا، أقسام الحياء من جهة المحرك له والباعث له والداعي إليه. فأقول: الحياء إما أن يكون بسبب الجناية ويدل على ذلك حديث أنس المخرج في الصحيحين وهو حديث الشفاعة المشهور. فالناس في ذلك الموقف العصيب يأتون إلى آدم صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحي، ثم يأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي، وهكذا حينما يأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه. وتارة يكون الباعث له التقصير. فالحياء خلق يتولد من أمرين، من ملاحظة النعمة والإفضال، ومن ملاحظة التقصير في جانب النعمة. الله ينعم عليك ويتفضل وأنت مقصر في شكر هذه النعم، فيتولد حالة يقال لها الحياء، فيستحي الإنسان من الله عز وجل لتقصيره في القيام بحقوقه من تحقيق ألوان العبودية له جل جلاله. ونوع آخر وهو الثالث، وهو حياء الإجلال، ويكون ذلك لمن عرف الله عز وجل وتعالى معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، وعلى قدر معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. وتارة يكون الباعث له الكرم، فهو حياء الكرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أولم على زينب بنت جحش ودعا الناس فطعموا وبقي ثلاثة نفر في البيت، استحيى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمر هؤلاء النفر بالانصراف، فذهب وطاف على نسائه ثم رجع فوجدهم في البيت، ثم استحيى النبي صلى الله عليه وسلم، استحيى من هؤلاء أن يشعرهم باستثقاله من وجودهم عند زوجته أو في بيته، هذا البيت الجديد الذي قد بنى النبي صلى الله عليه وسلم فيه على زينب رضي الله تعالى عنها للتو. فأقول هذا حياء كرم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع أصحابه لربما أطالوا الجلوس استئناسا به صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى أمرهم أن يخففوا عليه، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي منهم. ونوع آخر وهو حياء الحشمة، وهو الخامس كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله، وذلك كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه طلب من المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، وذلك لمكان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم من علي رضي الله تعالى عنه. وقد كان العرب في جاهليتهم يأنفون ويستحيون ويكرهون أن يتحدث بشيء مما يتعلق بالنساء بحضرة أحد من قرابات المرأة، فأين أولئك الذين يخرقون هذه الأخلاق التي كان أهل الجاهلية يتحلون بها. ونوع سادس وهو حياء التواضع واستصغار النفس، كحياء العبد من ربه حينما يسأل ربه حوائجه استصغارا لنفسه. ونوع سابع وهو حياء المحبة، حياء المحب من محبوبه إذا خطر على قلبه أو لاقاه، ولكن هذه المحبة إذا كانت متجردة عن الإجلال والتعظيم لم تورث الحياء الشرعي المطلوب الذي يحمل صاحبه على الامتثال والانزجار عما لا يليق، وإنما تورث لونا من المؤانسة فحسب. وإنما تعمر القلوب أيها الإخوان بالمحبة المقترنة بالإجلال والتعظيم والتقديس لله جل جلاله. ونوع ثامن وهو حياء العبودية، وهو حياء ممتزج من محبة وخوف. ونوع تاسع وهو حياء الشرف والعزة، وذلك حياء النفس الكبيرة العظيمة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان، كما أنه يستحي من الآخذ المعطى حتى كأنه هو السائل، حينما يقدم لغيره شيئا يرى أنه دون مقامه فإنه يعرق جبينه ويستحي، كما أن بعضهم لربما استحيا من حيوان بهيم، يقول استحي أن ينظر إلي ذو عينين وأنا آكل فلا أعطيه شيئا. فكان بعضهم لربما ألقى جميع طعامه لكلب قد حضره، يقول لا أتمكن أن ينظر إلي كلب أو أن ينظر إلي مخلوق بعينيه وأنا آكل أمامه. فأين الذين يشبعون ويصابون بالتخمة والملايين من البشر يموتون جوعا؟ ومن هذا النوع من الحياء، حياء النفوس الكريمة الأبية، حياء أصحاب الشرف والمروءة والعزة والنخوة، حياء صلاح الدين الأيوبي، وذلك أنه لم يرى ضاحكا قبل فتح بيت المقدس، فسئل عن ذلك فقال إني لأستحي من الله أن أضحك وفي القدس صليبي واحد. وفي القدس صليبي واحد، وحق لنا أن نقول إننا ينبغي أن نستحي من الله عز وجل أن نضحك وفي القدس يهودي واحد. تاسعا، الطريق إلى الحياة. كيف ننمي الحياة في نفوسنا؟ كيف نشيعه في مجتمعاتنا؟ كيف نغرسه في أولادنا منذ نعومة أظفارهم؟ كيف نطور هذه الفطرة في نفوسهم ونقويها؟ نقول أولا يكون ذلك باستحضار مراقبة الله تعالى ونظره إلى العبد، فهذا مشهد كبير، هو مشهد المراقبة، وهو أصل لجميع الأعمال القلبية، أن نستحضر معية الله عز وجل، نتذكر قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وكلما اشتدت هذه المراقبة أيها الإخوان أوجبت للعبد من الحياء ما لا يحصل بدونها، والحياء يجمع بين مقام المعرفة ومقام المراقبة. وأمر آخر، أن نقوي المعرفة بالله عز وجل، أن نتعرف على صفات الكمال التي وصف الله عز وجل بها نفسه من أجل أن نعرفه بها، وذلك أن هذه الصفات الكاملة التي اتصف الله عز وجل بها إذا عرف العبد ربه بها معرفة صحيحة عظم الرب في قلب العبد، فهابه وخافه واستحيا منه وعظمه، فهذه معرفة خاصة لأهل الإيمان والتقى، بخلاف المعرفة العامة فالخلق جميعا يعرفون أن الله هو خالقهم وموجدهم ورازقهم، ولكن أهل الإيمان الخاص هم الذين يعرفونه بصفات الكمال على وجه التفصيل كما بين ذلك في كتابه. والطريق في ذلك هو أن نعرف معاني هذه الأسماء، وأن نتفكر ونتأمل في آيات القرآن العظيم، وأن نفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتفكر في هذه الآيات التي نشاهدها في كون الله عز وجل وفي صفحة هذه الآفاق الواسعة، وأن نتأمل في حكمة الله عز وجل وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله في قضائه وقدره وخلقه، وجماع ذلك الفقه في معاني الأسماء الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون العبد فقيها في أوامر الله ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري. وكلما ازدادت هذه المعرفة وهذا الفقه كلما ازداد الحياء في قلب الإنسان. اعرف ربك معرفة الحقيقة حقيقية، يزداد الحياء وينمو ويترعرع في قلبك. ولا يخفى أيها الإخوان أن الأسماء والصفات مقتضية لآثارها من العبودية، فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، فعلم العبد بسمع الله وبصره وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كل ذلك يورثه الحياء، فيحفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. ومن الأمور أيضا التي يحصل بها الحياة وينمو تنمية العفة في النفوس، إشاعة العفاف. أيها الإخوان، العفة هي أحد أركان حسن الخلق الأربعة، إنها خصلة شريفة تحمل صاحبها على اجتناب الرذائل والقبائح القولية والفعلية، وتحمله على الحياء الذي هو رأس كل خير. وأمر الرابع ينمي الحياء هو أن تعرف نفسك وأن تكسر هذه النفس فلا تتعالى ولا ينفرط لسان الإنسان ولا تنبعث جوارحه لفعل ما لا يليق. فإذا ضبط الإنسان نفسه وعرفها وكان فقيها بها، فإنه يستطيع بعد ذلك بعون الله عز وجل أن يسيطر عليها فيضبط سلوكه، فيوجب له ذلك الحياء من الله واستكثار نعمه، وأن يتقال ما يقدمه في مقابل هذه النعم من ألوان العبوديات، فلا يكون مدليا على ربه تبارك وتعالى بعمله الصالح. وأمر خامس وهو مهم جدا، وهو مجالسة من يستحيا منه. الطبع أيها الإخوان سراق، والناس كأسراب القطا جبلوا على تشبه بعضهم ببعض، فمن جالس أهل الحياء فإنه يتخلق بأخلاقهم، ومن جالس أهل الجفاء والبذاء والرعونة فإنه يتخلق بأخلاقهم ولا بد. وإذا نمى الإنسان ما فيه من القدر والإمكانات والطاقات، ونمى أيضا جوارحه، نمى كل جارحة بحسبها، فإن ذلك العضو من أعضاء الإنسان يقوى ويشتد كما هو معروف. فإذا جالس الإنسان من يستحي بمجالستهم فإن ذلك يكون سببا لنماء الحياء في نفسه، ولهذا قال بعض السلف: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. ويقول الإمام مجاهد من التابعين: لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه. وبهذا نعرف أن الذين يجالسهم الإنسان ممن يسربون عليه الحياء، وممن تجالسهم المرأة ويسربون عليها التزام العفاف والحشمة والحجاب، أن هؤلاء من الشياطين الذين لبسوا مسوح الآدميين. وأمر سادس ينمي الحياء أيها الإخوان، أن نتدبر كلام الله عز وجل، أن نتدبر هذا القرآن الذي تجلى الله عز وجل فيه لعباده بصفاته، تارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، وتارة يتجلى بصفة السمع والبصر والعلم، فتنبعث في العبد قوة الحياء فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه، فتبقى حركاته وأقواله ونظراته وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مرسلة تحت حكم الهوى. وأمر سابع وهو التربية، التربية على الحياء. الصغير يقال له منذ الصغر: هذا عيب، هذا لا يليق، ينبغي أن تكف، أيها البنت استتري، غطي ساقك، غطي ركبتك، فضلا عما هو فوق ذلك. فتجد هذا الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا انكشف ساقه أو انكشفت ركبته بادر إلى سترها وتغير وجهه، ولربما صدرت منه بعض الحركات التي تنبئ عن امتعاضه لانكشاف هذا العضو الذي قد تعود أنه من الخطأ ومن العيب أن ينكشف أمام أنظار الآخرين. فهذه أمور تنمى. فالبنت الصغيرة حينما نربيها على لبس القصير، وحينما نربيها على الشاشة الفضية وهي تشاهد المرأة في أحضان الرجل يقبلها ويداعبها ويضاحكها، وقد ظهرت بأبهى زينة، حينما ترى تلك المذيعة تراها في حلتها وزينتها، وقد جعلت أرتالا من الأصبار في وجهها تتكلم بكل جرأة، فأي حياء يبقى عند بناتنا ونسائنا. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. وأمر ثامن وهو إزالة ما ينافي الحياة. أخرجوا هذه الأجهزة المدمرة من بيوتكم، أخرجوها من بيوتكم، يبقى لكم الحياء والعفة والشرف، تبقى لكم مقومات الوجود، يبقى لكم الدين والأخلاق والفضيلة والشرف والعفاف. أما هذه القنوات الساقطة إلا ما رحم الله عز وجل، فإنها تثري الحياء ثريا، تفتك بالأخلاق وتعرض الفتنة بأبهى صورها، إنها تحطم القيم أيها الإخوان. إن التسمر أمام هذه الشاشات أيها الإخوة من قبل الشباب والفتيات، بل من قبل العجائز والشيوخ، أمر تحطم كل معنى حميد تربى عليه الإنسان عشرات السنين. إنهم يصورون الفضيلة على أنها تخلف، إنهم يؤسسون الأسس والقواعد التي تدمر ما بقي في نفوسنا من الفضائل. إنهم يصورون المرأة التي تحافظ على طهرها وحيائها وحشمتها وعفافها بالمتخلفة، بالرجعية، بالانطوائية، بالمعقدة، بالمريضة. إنهم يصورونها بأسوأ الصور، يصورون المرأة العصرية المتمدنة، يصورونها بالجريئة المتهتكة. لا زلت أتذكر كلمة سمعتها منذ أكثر من 20 سنة، قالها أحد الدعاة يصف بها مشهدا في بلده. هذه امرأة قد لبست لباسا يلبسه من لا خلاق له على شواطئ البحار، وقد جاء المصور ليصورها ولا زال فيها بقية من حياة، فضمت فخذيها وساقيها. فماذا قال هذا المصور مستفزا لها؟ قال لها: أنت صعيدية، كما يقال عندنا أنت قروية. فاستفزها بهذه الكلمة، فبادرت، ففرجت بين فخذيها وساقيها ليلتقط لها صورة في أبشع أحوالها وأقدرها. هكذا تدمر الأخلاق أيها الإخوان، تبرز المرأة العصرية على أنها المتهتكة المتبرجة التي باعت حياءها وحشمتها وترجلت، وظهرت أمام الشاشات تشاهدها الملايين تعرض فتنتها، تعرض سلعة رخيصة، تعرض جسدا عاريا قد ظهرت فيه ألوان المفاتن. إنها تجارة رخيصة أيها الإخوان، لا تنطلي ولا يبتاعها ولا يرتادها إلا من قل حياؤه ومن قلت مراقبته لله تبارك وتعالى. إنه تصحر الأخلاق في عصر ادعى فيه الإنسان أنه قد حصل ألوان العلوم واستطاع أن يسيطر على كثير من المقدرات وأن يسخرها في صالح الإنسان. في إزاء ذلك نجد فقدان القيم، ونجد تدمير كل خلق شريف كريم. مما ينمي هذا الخلق أيها الإخوان في نفوسنا، استحضر أن الملائكة يرونك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الفعل الذي قد تفعله وهو لا يليق يراه الملك ويشاهده، والملائكة يطوفون فينا صباح مساء كما هو معلوم، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فأقول ينبغي للإنسان أن يستحي من نظرهم. وأمر عاشر مما ينمي الحياء، الإمساك عما تقتضيه قلة الحياء من الأقوال والأفعال. إنما العلم بالتحلم، وإنما الحلم بالتحلم، وأقول إنما الحياء أيضا بتكسبه وتطلبه. فإذا فعل الإنسان الأفعال التي تليق بأهل الحياة كان ذلك خلقا راسخا له، وإذا فعل ما يضاد ذلك انخلع من ربقة الحياة. والحادي عشر أن نتذكر الآثار الطيبة للحياة والآثار القبيحة لقلة الحياة. وأمر آخر وهو أن نجاهد النفس وأن نروضها على هذه الأخلاق الفاضلة. كل شرف وكل علو ورفعة فإن ذلك يحتاج إلى مجاهدة ومكابدة وألوانا من الصبر، لأن أضداد ذلك تزين خلافه، والنفس فيها نوازع أيها الإخوان. فكما أن الحياء غريزة وفطرة، كذلك في النفس الأمارة بالسوء داعي الهوى، والنفس يحرك الإنسان ويدعوه إلى فعل ما لا يليق، فيبقى الصراع محتدما بين الفضيلة والرذيلة، بين داع يدعوه إلى الخير وملازمة الأخلاق الفاضلة، وبين داع يدعوه إلى خلاف ذلك. وأمر آخر، النظر في سيرة أهل الفضل والشرف، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، النظر في أخلاقه وصفاته وشمائله، والنظر في سير الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين، ومطالعة أخلاقهم. والرابع عشر، حياة القلب. إذا كان القلب حيا كان الحياء حاضرا، وكما قلت في أول هذا الحديث، الحياء من الحياة، ومن لا حياة في قلبه لا حياء له. فعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح. وكلما كانت حياة قلوبنا أكبر وأكمل، كلما كان الحياء فينا أتم وأكمل. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. ولهذا عد العلماء رحمهم الله ذكر القلب وأنه أفضل من ذكر اللسان، قالوا: فإن ذكر القلب يدل على حياة القلب، ويكون محركا له، ويثمر فيه المعرفة، ويهيج المحبة، ويثير الحياء، ويبعث على المخافة، ويدعو إلى المراقبة، ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. أما ذكر اللسان المجرد فإنه قد لا يوجب شيئا من ذلك، لأن الإنسان قد يذكر ربه وهو غافل، فلا بد من حضور القلب. عاشرا، ما هي موانع الحياء؟ الحياء له أضداد وله موانع، هناك أمور تضعفه وتحطمه في نفوسنا. فمن الخطأ الكبير أيها الإخوان أن نجعل هذه الخصلة الفذة الشريفة عرضة لكل آسر وكاسر، أن نجعلها عرضة للصوص الأخلاق ولدعاة الرذيلة، أن نجعلها عرضة لأن ينتشلها وأن يقتلعها من نفوسنا لصوص الأخلاق وشياطين الإنس والجن. أقول مما يضعف الحياء المعاصي بجميع أنواعها، فالذنوب تضعفه في القلب، حتى لربما مات القلب بسبب هذه الذنوب، وانسلخ القلب من الحياء بالكلية، فلا يتأثر الإنسان بفعل القبيح، بل ربما تبجح به وأخبر الناس عنه وافتخر بما لا يليق. إذا كان الإنسان مدمنا لمعاصي الله عز وجل فإنه لا يرعوي، يفعل ذلك والناس يشاهدونه. إذا اعتاد العبد المعصية، انظر إلى حال المدخن مثلا، يوقد سجارته ثم يبدأ يدخن أمام الآخرين، يدخن أمام الآخرين بلا حياء، هو لا يرى في ذلك غضابة، بينما الآخر الذي ما اعتاد على هذه الخصلة السيئة لو أراد أن يفعلها فإنه يختفي. فما الذي يجعل هذا يختفي، وما الذي يجعل الآخر يتبجح؟ وكذلك إذا أراد الإنسان أن يواقع ما لا يليق، أو يسافر إلى بلاد عرفت بالفجور، فإن من قل حياؤه وأدمن هذه الذنوب والمعاصي يسافر جهارا نهارا، ويخبر عن بطولاته وخيبته وممارساته الشنيعة في تلك البلاد. وأما الآخر فلربما لو نازعته نفسه فإنه يخفي ذلك غاية الإخفاء، ويشعر بالحرج الشديد إذا اطلع الناس على ذلك. فبين الذنوب وبين قلة الحياء ملازمة أكيدة. هذه الأغاني أيها الإخوان تضعف الحياء وتخرمه، كما قال يزيد بن الوليد من خلفاء بني أمية: يا بني أمية إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء، ويزيد في الشهوة، ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر، ويفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء، فإن الغناء داعية الزنا. ومما يضعف الحياء أيها الإخوان التربية السيئة. التربية إحدى النساء كتبت وهي كاتبة معروفة بقلة الحياء وبالدعوة إلى التبرج والسفور، تقول: ثم ماذا إذا اكتشفت أن ابنتي على علاقة بشاب تحادثه ويحادثها وتخرج معه ويخرج معها؟ تقوله في صحيفة وتكتب باسمها الصريح. هكذا تفعل التربية السيئة حيث يخرج الإنسان من رقة الحياة. ومن ذلك أيضا كثرة مخالطة النساء للرجال. المرأة التي تعمل في مجال الرجال تخالطهم وتحضر معهم الاجتماعات ولربما تطببهم وما إلى ذلك، يذهب ماء وجهها شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك تكون مترجلة ويذهب عنها الحياة شيئا فشيئا حتى لا يبقى معها منه شيء، بل ربما أرادت أن تبدي لغيرها أنها امرأة لديها قدرة على الاندماج ولديها قدرة على مداخلة الآخرين ولديها قدرة على كسر كما يقال التقاليد، وما علمت أنها تكسر الشرف والخلق والدين والفضيلة. كثرة المخالطة للرجال أيها الإخوان. امرأة يقال لها زينب زنت بعبدها وهي من أشراف العرب، فقيل لها: كيف زنيت بعبدك؟ فقالت: طول الوساد وكثرة السواد. كثرة المخالطة مع طول المحادثة بعبد تملكه زنت به، وقد كان النساء في الجاهلية يأنفن من الزنا بالأحرار والشرفاء، فكيف بالأرقاء؟ وأمر رابع يدمر الحياء ويضعفه: مخالطة من قل حياؤهم أو إدمان النظر إليهم عبر المسلسلات والبرامج والنظر إلى الصور وما إلى ذلك مما يعرض علينا صباح مساء. فهذا إذا نظر الإنسان فيه، إذا نظرت الفتاة أو الشاب مرة بعد مرة، جرده من الفضيلة والحياء وصار يريد أن يحاسي الآخرين بهذه الأخلاق الرذيلة التي يتحلون بها. وأمر خامس: كثرة خروج المرأة من بيتها. المرأة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج من البروج وهو الظهور والانكشاف، ومنه قيل للبرج ذلك لأنه منكشف ظاهر. فالمرأة التي تخرج من بيتها خروجها لون تبرج، وإنما مكان المرأة هو في بيتها. وقرن في بيوتكن، وفي القراءة الأخرى المتواترة وقرن في بيوتكن، أمر بالقرار وأمر بالوقار وهما متلازمان. فوقار المرأة في قرارها، وذهاب ماء الوجه إنما يكون بكثرة خروجها. المرأة عورة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان أي هم بها. فما أحوجنا إلى التنبه لهذا المعنى في وقت قد أجلب الشيطان علينا في هذا الزمان بخيله ورجنه من دعاة خروج المرأة، حيث يكتبون ويقولون ويتكلمون ويخرجون في القنوات والإذاعات والإنترنت وغير ذلك، يدعون إلى خروج المرأة وإلى تفعيل نصف المجتمع من أجل تحطيم المجتمع. فالمرأة تقوم بدورها الريادي في تربية الجيل وحفظ كيان الأسرة بالقرار في البيت، فيأتي الرجل الشريك الآخر وقد وجد بيته مهيئا، ووجد شريكه الآخر قد أرضع الصغير وقام على المريض وقد قام على حوائجه وصنع ما يلزم، وهذا الرجل يشارك في ميادين الحياة ويقوم بما يجب ويعافس كثيرا ويكابد كثيرا من أجل تحصيم لقمة شريفة يقتات فيها هو وعياله، فيتربى جيل على الطهر والشرف والعفاف والفضيلة. وأما إذا خرجت المرأة بدعوى أنها ليست بدجاجة كما يقول الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فإنهم يضطرون إلى دجاجات يحبسونها في البيت من سائق ومربية أو مرب وخادمة، وبعض من لا يعرف قدر التربية يتركون تربية الأولاد للخدم والخادمات. بعد ذلك أذكر نماذج من الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصفه كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ولما سألته امرأة كيف تتطهر من الحيض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة ممسكة يعني فيها مسك فتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض عنها، فكانت المرأة تسأل لم تفهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله، فأخذتها عائشة فعلمتها. وهذا الإمام البخاري رحمه الله لما دخل على أحد شيوخه وهو محمد ابن سلام، لما خرج قال محمد ابن سلام لمن حضره أترون البكر أشد حياء من هذا؟ الإمام البخاري صاحب الصحيح كان شديد الحياء. وهذا أنس يصف أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول بأنه كان إذا نام لبس تبانا، والتبان هو السراويل القصيرة إلى الركبة أو ما فوقها، يلبسه تحت الإزار كراهة أو خوفا من أن تنكشف عورته وهو نائم. وكان أبو موسى يقول إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري حياء من ربي. فأين الذين يتكشفون وأين النساء التي يتكشفن أمام ملايين الخلق عبر برامج هابطة تعرفونها جميعا. وهذا ابن عباس لم يكن يدخل الحمام وهو مكان يغتسلون فيه إلا وحده وعليه ثوب صفيق يعني متين، ويقول إني أستحي من الله أن يراني في الحمام متجردا. ودخل رجل على الإمام الحميدي رحمه الله وظن أنه أذن له ولم يأذن بعد، فنظر إليه فرأى طرفا من فخذه فبكى وقال والله لقد نظرت إلى موضع لم ينظره أحد منذ عقلت. وخرج زيد ابن ثابت رضي الله عنه في يوم الجمعة فوجد الناس قد خرجوا من الصلاة، تأخر لسبب أو لآخر فدخل في بيت واختفى. فلما سئل قال إنه لا يستحي من الناس من لا يستحي من الله، فأين الذي يقبع في بيته لا يحضر الجمعة ولا الجماعة؟ أين حياؤه من الله عز وجل وأين حياؤه من جيرانه؟ وهذا الأسود ابن يزيد كان يجتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر ويصفر، فلما احتضر بكى فقيل له ما هذا الجزع؟ فقال ما لي لا أجزع، والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. إن الرجل لا يكون بينه وبين آخر الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه. وهذا محمد بن يحيى لما وضعوه على السرير يغسلونه بعد موته، قالت جارية له وهي مملوكة له، قالت خدمته 30 سنة وكنت أضع له الماء ليغتسل يعني، فما رأيت ساقه قط وأنا ملك له، ما رأت ساقه وهي ملك له. وهذا أبو الهذيل يقول أدركنا أقواما وإن أحدهم يستحي من الله في ثواب الليل يعني من التكشف. وهذه امرأة معاصرة كتب عنها أحد الدعاة حينما أقيم مخيم طبي لعلاج أمراض العيون في بعض البلاد الشرقية في بنغلاديش، فجاء رجل مسن وامرأة مسنة، جاءت وجاء زوجها وهما في غاية التردد والارتباك. لما أراد الطبيب أن يقترب منها فإذا بها تبكي وترتجف وتضطرب من الخوف، ظن الطبيب أنها تتألم من المرض فسأل زوجها، فقال الزوج وهو يغالب دموعه وهو رجل مسن إنها لا تبكي من الألم بل تبكي لأنها ستضطر أن تكشف وجهها لرجل أجنبي. ستار أكاديمي. الحياء الحياء أيها الإخوان. يقول إنها لم تنم تلك الليلة، لم تنم في الليلة الماضية من القلق والارتباك، كانت تعاتبني كثيرا أوترضى أن أكشف وجهي؟ يقول وما قبلت أن تأتيها هنا إلا بعد أن أقسمت لها الأيمان المغلظة أن هذه ضرورة وأنه يجوز كشف ذلك للضرورة. الوجه، الوجه لم تكشف سوءتها ولم تكشف فخذها ولا بطنها ولا ظهرها ولا سرتها. فلما اقترب منها الطبيب نفرت مرة أخرى ثم قالت هل أنت مسلم؟ قال نعم. ثم قالت إن كنت مسلما فأسألك بالله ألا تهتك ستري، ثم بين لها أن ذلك يباح لها. ثم قالت والله لولا 2 لأحببت أن أصبر على حالي، قراءة القرآن وخدمتي لزوجي ولأولاده. هذه امرأة مسنة في بنغلاديش. أين فتيات المسلمين؟ من الحياء أيها الإخوان أن يطهر المسلم لسانه من الفحش ومعيب الألفاظ ومن سوء الأدب ومن تفلت الألفاظ النابية البذيئة من لسانه غير عابئ بموقعها وأثرها. من الحياء أن يقتصد الإنسان في المجالس إذا جلس فيها في الحديث لأن ذلك مظنة للزلل. ومن الحياء أن يتوقع الإنسان ويتحاشى أن يؤثر عنه سوء في قول أو فعل أو حال فيتلطخ عرضه. من الحياء أن تحافظ المرأة المسلمة على كرامتها وحشمتها وأن تراقب ربها وتحفظ حق زوجها وأن تبتعد عن مسالك الريبة والشبهة. من الحياء أن نعرف لأصحاب الحقوق حقوقهم. الثاني عشر مظاهر لقلة الحياء: المجاهرة بالمعاصي عموما، بالتدخين، برفع صوت المعازف في السيارة عند الإشارة في غير ذلك، المجاهرة بجميع أنواع الذنوب، كثرة اللجاج والخصومة، حقوق الوالدين، قلة الأدب مع المربين والمعلمين، أذية الناس، أذية الجيران والقرابات، التصرفات غير المسؤولة في السيارات وما إلى ذلك، المزاح المسف، التبذل، التهتك، التعري، تبرج النساء ومزاحمة الرجال في الأسواق والأماكن العامة، المعاكسات، تقليد الكفار في مستهجن عاداتهم، الكتابات البذيئة على الجدران والأماكن العامة، رسائل الجوال المخلة بالأدب، نغمات الجوال الموسيقية، ما يجري في الكوافير والمشاغل النسائية من أمور يندى لها الجبين من كشف السوءات وهتك العورات والتخلي عن الحياء والفضيلة. وأيما امرأة وضعت ثيابها في غير زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله. لباس النساء في الأعراس، العباءات الفاتنة والنقاب المخل بالحشمة، مضاحكة الرجال الأجانب والخضوع بالقول معهم، اتصال النساء المباشر على البرامج المباشرة وطرح الأسئلة الجريئة، خروج النساء للمطاعم ومقاهي الأنترنت والكوفي شوب وما إلى ذلك، وما سيدات الأعمال أو بعض سيدات الأعمال عنا ببعيد حينما يخرجنا على مرأى الرجال وينقل ذلك على صفحات الصحف الأولى، خرجنا متهتكات مبديات لشعورهن ووجوههن. فهؤلاء لا يمثلون المرأة المسلمة، المرأة العفيفة الشريفة، إنه استرجال النساء. وكذلك أيضا ما يفعله بعض الشباب من التأنس والتهتك، كذلك ما تفعله بعض النساء عند البيع والشراء من إعطاء البائع ليقيس عليها الذهب، وكذلك أن تخرج له يدها ليعطرها، وكذلك قد تسأل هذا البائع، تسأله عن هذا الفستان هل هو ملائم لها أو نحو ذلك، ولربما أخذ المقاس، مقاس العباءة أو الثوب عليها من مقدمها ومؤخرها، ولربما تكلمت معه بشيء من الغنج وطالبته أن يضع من السعر من أجل خاطرها ومن أجل نفسها ومن أجلها. وكذلك تبادل الأرقام بينها وبين البائع ليزودها أولا بأول بآخر الصراعات والموضات والموديلات، ولربما جاءت مدخلة لأنفها فيما لا يعنيها حينما ترى رجال الهيئة الأبرار وهم يتحاورون مع بعض الشباب، فتأتي وتسأل عن هذا وتشفع له وهو لا يمت لها بصلة، ولربما نزلت من السيارة تشفع لسائقها وتقول عشاني هذه المرة، وقد زودني بعض رجال الهيئة الفضلاء جزاهم الله خيرا بألوان مما يشاهدونه مما يندى له الجبين بعضه أستحي من ذكره. وكذلك المشي في وسط الطريق، ولربما وهي الموضة الحديثة وضعت يدها بيد زوجها وهي تمشي، ولربما وضع يده من خلفها إلى خصرها وهو يمشي معها، هذه آخر الصراعات الآن. ولا أدري من الذي يرسم لهم هذه الألوان من قلة الحياء، من الذي يرسم لهم ذلك؟ لا أدري، لربما كانت الدعايات على صفحات المجلات والصحف دعايات لسيارات أو دعايات لخيام أو دعايات لغير ذلك، حيث تعرض المرأة كاشفة لوجهها وعليها عباءة مخصرة تتسوق وقد أخذ بيدها أو وضع يده من وراء ظهرها. وكذلك الخلوة مع الطبيب والتكشف للطبيب من غير حاجة مع أنه يوجد نساء، ولربما الزوج يجلس في الخارج ينتظر ماذا يتمحض عنه هذا اللقاء بين محرمه وزوجته وبين هذا الطبيب الذي كأنه قد نزعت منه الرجولة والفحولة والمروءة والأخلاق. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض النساء، وقد كتبت إحداهن في إحدى الصحف المأجورة تتحدث عن سائقات ومفحطات على شاطئ نصف القمر، وتقول إحدى النساء بأنها تجربع، ولا أدري ماذا تجربع على شاطئ نصف القمر، فنحن لا نعرف الجرابيع على شاطئ نصف القمر، وإنما الرجال وقلوب الذئاب والفئران. ويذكر ويتحدث عن القنص وعلى شاطئ نصف القمر، ولا أدري هل هو قنص القلوب أم أنه قنص الصيود، ولا نعرف صيودا على شاطئ نصف القمر. فهؤلاء يدعون إلى تهتك المرأة وخروجها، وكذلك خلع جلباب حيائها. ومن ذلك ما تطالعنا به بعض القنوات في هذه الأيام في الوقت الذي يمزق فيه الإسلام وأهله في كل مكان، وتستحل ثروات الأمة ومقدراتها، وتهدر دماء المسلمين في أراضي كثيرة. نفاجأ بانشطاط جديد يخترعه الفرنسيون، ثم يأتي من يزعمون أنهم من العرب أو من المسلمين ليستنسخوا هذا الانحطاط ويطبقونه على أولادنا وفتياتنا، ويجعلون عالمنا مشدودا بآخر التقليعات الساقطة والمنكر الفاضح، ومبارزة الله عز وجل في المعاصي وعلى الهواء مباشرة ببث حي مباشر لمجموعة من الضحايا من الشباب والفتيات الذين يتنافسون على المنكر وعلى ما يسخط ربنا تبارك وتعالى. فأكثرهم إبداعا هو أكثرهم إجادة للرقص والتهتك، فيكون فائزا بالدرجات العالية. أكثرهم ظهورا وبروزا هو أكثرهم إبداعا لحميمية الصداقة واللطافة مع هؤلاء الفتيات، فهذا هو الفائز ومن يجيد العزف والغناء. القائمون على تلك القناة يسحقون الفضيلة بفعلهم هذا، والأخلاق علانية في نفوس الأمة. اليوم من ترشح ليكون الفائز بهذه الرقصة؟ وأنت أيتها الفتاة من ترشحين من الشباب ليكون الفائز عندك؟ ومن هو الشاب الذي دخل قلبك وتتمنين أن تقضين أوقاتا دافئة معه؟ ساعدي هذا الشاب، وأنت ساعد هذه الفتاة التي أعجبت بقوامها، واتصل وأعطيها صوتك. هكذا تمزق الفضيلة وينحر الحياء من الوريد إلى الوريد. صدرت إحصائيات كثيرة تدل على أعداد المصوتين بأرقام خيالية. في مصر 23 مليونا و175 ألف اتصال، في لبنان 18 مليونا و536 ألف اتصال، في الكويت 300 ألف اتصال، الإمارات 1,221,000 ألف اتصال، اليمن 7,000 اتصال، سوريا 16,900,000 و33 اتصال، الأردن 8,078,000 اتصال، وهكذا. فأقول أيها الإخوان، بينما الأصوات التي صوتت ضد الحرب في أفغانستان كانت لا تتجاوز 3 ملايين صوت. هذا البرنامج يصور 24 ساعة لحياة من التهتك بين شباب وفتيات يفعلون ما لا يليق ويلبسون ما لا يليق ويتراقصون ويتضاحكون ويفعلون ما يخدش الحياء والفضيلة، ويتلقفهم ملايين البشر ينظرون إليهم ويراقبون نومهم ويقظتهم وأكلهم وقبولاتهم، ثم بعد ذلك يؤثر ذلك تأثيرا عظيما. على كل حال، بعض الفتيات تقول ميرا زعلانة، ميرا ضايق صدرها على فلان، هذه من بنات مدارسنا، ميرا ما تحبه وهو منجن عليها، بناتكم يقولن هذا الكلام. وأخرى تصف آخر من هؤلاء، وأخرى فلان وفلانة ما يحبون بعض، وأخرى تتكلم عن ما يجري هناك وأن زميلتها وهي طالبة في الثانوية كانت تعطيها بعض الأرقام لبعض الشبان، فكانت تستحي وتتحرج، فقالت لها ما عليك إلا أن تشاهدي 3 حلقات من هذا البرنامج ثم بعد ذلك تعرفين أنك منطوية، أنك منكفئة على الذات، أنك متخلفة، أنك رجعية، أنك مريضة. فتقول شاهدت بعض هذه المشاهد واللقطات، فصرت طوال اليوم في المدرسة أرتقب متى أخرج إلى البيت من أجل متابعة البرنامج، وصرت أتمنى أني في أحضان أحد هؤلاء الشباب الوسيمين الذين ظهروا في هذا البرنامج، وبدأت أبحث عن شاب أكون علاقة معه. فأقول هذا للأسف الشديد يعرض على فتياتنا، فأين أهل المروءة والشرف والكرم؟ إن الوقت الذي نجد فيه تهديدا للنفوس والأموال أيها الإخوان، نجد تهديدا للدين والفضيلة والأخلاق والعفاف والشرف. إنها قضايا تتعلق بالضرورات الخمس، وهي ليست قابلة للعبث واللعب والتدمير والتخريب. ثم بعد ذلك ما يتعلق بثمرات الحياء، أقول على وجه السرعة، هو يزجر صاحبه عن المعصية ومقارفة ما لا يليق، وهو أيضا كما جاء في الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، ومن كفاه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. وكذلك أيضا يورث دوام المراقبة لله تبارك وتعالى، ويورث العبد رفعة، كما قال الحسن: الحياء والتكرم خصلتان من خصال الخير لم يكون في عبد إلا رفعه الله بهما. والرابع تحصيل محبة الله عز وجل، فالله حيي ستير يحب أهل الحياء، كما أنه يورث حياة القلب ويؤثر في حجم المخالفة والمعصية، فشتان بين من يفعل المعصية وهو متبجح من غير حياء، وبين من يفعل المعصية وهو مستح من الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا.